حياكم من جديد أحبتي الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامج إمام الجود والوجود في ذكرى ولادة الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن العاصمة طهران تنضم إلينا الأستاذة الحاجة أم فرقان الحكيم الباحثة الإسلامية. الأستاذة الحاجة أم فرقان، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم، وكل عام وأنتم بألف خير.
عليكم السلام ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير.
شكرا جزيلا لتحت الفرصة. الإمام الجواد سلام الله تعالى عليه تسنم الإمامة من أبيه الرضا عليهم السلام وهو صغير السن، الأمر الذي أثار الشك والريبة في قلوب البعض حتى ربما من المقربين للإمام. برأيكم ما هي الحكمة الإلهية في هذا الاختيار لهذا الإمام وهو في صغر سنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بالواقع مسألة يعني إمامة الإمام سلام الله عليه بهذا الأمر يعني القليل، بهذا الأمر الصغير اللي كان به الإمام سلام الله عليه، بداية لأن كون الإمام الرضا سلام الله عليه يعني لم يرزقه الله تعالى بالولد حتى تقدم به العمر سلام الله عليه، يعني كان عمر الإمام سلام الله عليه يعني يقارب 50، والله تعالى رزقه بالإمام الجواد سلام الله عليه. وهذا في الواقع هو باب امتحان للأمة، امتحان للمؤمنين والموالين، كما الله تبارك وتعالى كان يبتلي للمؤمنين منذ صدر الإسلام الأول حينما كان يقول عز من قائل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. بالجانب الآخر أنه لابد أنه تمر يعني الأمة بالامتحان والابتلاء، لابد من الابتلاء، فحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما تفتنون. الأمر الآخر هو في الواقع حالة تمهيدية للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. قبلهم الله تبارك وتعالى بيّن قبل الإسلام في ولادة عيسى عليه السلام الذي ولد من غير أب، والذي حينما جاءت به مريم عليه السلام فأتت به قومها تحمله قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وهنا هو تكلم وقال: إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا إلى آخرة. إذن يبين هنا النبي الله عيسى عليه السلام أن الله تعالى جعله نبي وهو ابن نفاس. الأمر الآخر أنه يعني شوف الأمة مرت بأزمات عديدة وكثيرة، ولذلك الله تبارك وتعالى لما يريد يبين مقام الإمام ومنزلة الإمام يريد الله تعالى يبين أنه هذا الإمام، هذا الخليفة، هذا الحجة لله تعالى لا يحتاج إلى عمر معين أو متقدم في السن، ولا يحتاج إلى أن يتعلم وأن يتتلمذ على يد أحد. صحيح. لذلك أهل البيت عليهم السلام علمهم ومعرفتهم من قبل الله تبارك وتعالى، وعلمناهم لدنا علما، علم لدني، وهذا اللي حتى بين المأمون قاتل الإمام الرضا سلام الله عليه.
سلام الله تعالى
حينما غضب الإمام الجواد سلام الله عليه بين هذا منذ نعومة أصفاره سلام الله عليه، لذلك كانت الحلقات التي تعقد المناظرات وما شاكل فكان يتبين بها موضع الإمام الجواد سلام الله عليه. ولذلك المأمون حينما يعني رفض العباسيين أنه يقرب الإمام الجواد سلام الله عليه وأنه هذا قتل وما شاكل ذلك، فكان تبين أنه لديه من المعرفة ومن العلم، وهذا من أهل بيت زق العلم زقة سلام الله عليهم. فقلنا كل هذا حتى الأمة تعيش حالة التمهيد، باعتبار إذا الإمام سلام الله عليه يعني وصل إلى منزلة الإمامة وتولى الخلافة من بعد والده الإمام الرضا عليه السلام، كذلك الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الذي تولى مقاليد الإمامة وله من العمر 5 سنوات سلام الله عليه.
سلام الله تعالى عليهم أجمعين. أحسنتي، شكرا على هذه المقدمة. بالطبع الأستاذة فرقان، يعني كل واحد من الأئمة بالإضافة إلى أنهم نور واحد وجهودهم وبرنامجهم الديني يصب في إطار واحد، لكن لكل من الأئمة على ما يبدو هناك رسالة ودور أداه في زمن حياته وفترة إمامته. ما هو الدور الذي قام به الإمام الجواد عليه السلام بحيث أدرك الناس أن الله حقا يعلم حيث يجعل رسالته؟
طبعا مثل ما ذكرنا يعني أنه الله تبارك وتعالى يبتلي الأمة، يميز المؤمن اللي هو حقيقي في إيمانه إيمان مستقر، يتبع النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من خلف الخلفاء اللي النبي صلى الله عليه وآله أكد أنهم خلفاء في أمة 12 كلهم من قريش، آخرهم يواطئ اسمه اسم يخرج من الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فالإمام الجواد سلام الله عليه بالإضافة إلى عقد الكثير من المناظرات بحضور المأمون، كذلك من بعد باعتبار الإمام من يعاصر غير المأمون والمعتصم، وكان شهادة الإمام سلام الله عليه على يد المعتصم العباسي. فالإمام الجواد سلام الله عليه كان يعني دوره يختلف عن دور والد الإمام الرضا عليه السلام، عن دور الإمام الكاظم. كل إمام أدى دوره في وقته سلام الله عليه. فلذلك نجد يعني خير جواب على هذا كتاب السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، كتاب 12 وحدة هدف وتنوع أدواء. لكن كل إمام في عهده كان يحرص على إنشاء الجماعة الصالحة المؤمنة التي تتبع أهل البيت سلام الله عليهم، ويكون يعني وجودهم في الأمة في إنشاء الجماعة الصالحة، وكذلك ربطها بالأئمة الأطهار سلام الله عليهم، بحيث الأمة تتعرف عليهم كما يقول الإمام الصادق عليه السلام، يقول بينوا للناس محاسن كلامنا فإذا عرفونا أحبونا وإذا أحبونا أطاعونا. فالإمام سلام الله عليه قام بهذا الدور خير قيام بالرغم من صغر سنة سلام الله عليه، تحمله للمعاناة، كذلك يعني الابتلاء اللي الله تبارك وتعالى ابتلى أن يتزوج بنت المأمون، أن يزوج المأمون ابنة أم الفضل وسلام الله عليه، يعني يكون اللي ابنه المأمون من أجل أن يعني يبعد عن التهمة التي كانت تشار إليه في قتل الإمام الرضا سلام الله عليه. لذلك أدنى الإمام الجواد سلام الله عليه وقرب، وبالتالي قلنا زوج من ابنته، ولكن الإمام سلام الله عليه كانت تبين منه الكرامات، المنزلة، المقام، العبادة، الأخلاق العالية، كل هذا اللي خلى الأمة ترتبط بأهل البيت عليه السلام. يرى أنه الإمام، لا ننسى أنه عاصر كذلك الإمام الجواد سلام الله عليه الواقفة، هذه الفرقة الواقفة التي وقفت على الإمام الكاظم عليه السلام ولا تعتقد بإمامة الأئمة من بعده سلام الله عليه. فكان قلنا دائما يبين أنه أحاديث النبي صلى الله عليه وآله يبين للأمة، يرشد الأمة، يوجه الأمة سلام الله عليه، سواء يعني مع الناس والقاعدة اللي كانت لديه، أو مع المأمون وعقد تلك المناظرات، أو مع المعتصم بعد هلاك المأمون. نشوف لذلك حتى كان هذه الجلسات اللي كان يقيمها المعتصم اللي كانت نتيجتها شهادة الإمام سلام الله عليه.
صحيح. يعني ننتقل إلى موضوع الحوارات ومجالس المناقشة التي شارك فيها الإمام الجواد عليه السلام، لكن أشرت إلى موضوع عقد الزواج فيما بين الإمام الجواد عليه السلام وبنت المأمون العباسي. هناك من يسأل عن الدوافع الحقيقية لتزويج المأمون ابنته للإمام الجواد عليه السلام.
يعني بالوقت كما ذكرنا يعني كان يريد أن يبعد عن الشبهة في قتل الإمام الرضا سلام الله عليه، وهو مع ذلك يعرف أن أهل هذا البيت لهم صلة بالله تبارك وتعالى، أنه هم الأئمة سلام الله عليهم، اللي نفس المأمون يقول علمني التشيع والدي هارون، يقول حينما أرسلت يوم على الإمام الكاظم سلام الله عليه، فحضر قام واستقبله وأجلس إلى جانبه وكناه وأقبل عليه يحدثه، يقول لم يكن أحد هنالك يجرؤ على الكلام مع والدي حينما كان الليل، فأنا سألت والدي يعني يقصد بي هارون أنه قلت من هذا الرجل الذي أبديت له تلك الحفاوة والتكريم وكذا، يقول قال لي بني هذا خير بني هاشم ولو خرجت الخلافة من بني العباس لم تعد هذا الرجل اللي هو الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه على ما هو عليه من مكانه ومنزله وعباده وتقوى وإلى آخره. يقول قلت له أبا إذا أنت تعلم أنه هو أولى بالخلافة وهو أجدر فلماذا لا تسلم الخلافة؟ يقول نظر إلي شزرا وقال بني إن الملك عقيم لو نازعتني فيه أنت لأخذت الذي فيه عيناك. فالمأمون قتل الإمام رضا عليه السلام لما رأى نفوذ الإمام في قلوب المؤمنين حضورهم تواجدهم تلك الأعداد الغفيرة التي كانت تقبل من أجل أن تلقي نظرة على الإمام سلام الله عليه أو تسمع منه كلام. لذلك عندنا الرواية اللي يذكرها الرواية السلسلة الذهبية حديث السلسلة الذهبية المروي عن الإمام الرضا عليه السلام أو أنه حينما أمر المأمون بخروج الإمام للصلاة لكن حينما رأى تأثر الناس أرسل إليه أن أرجع يا ابن رسول الله لقد كلفناك وهكذا أرجع الإمام يعني خوفا على مقامه وعلى منزلته. بعد ما حصل يعني جعل من الإمام الرضا عليه السلام ورقة رابحة من أجل تثبيت دعاء ملكه حين ذلك أقدم على يعني كانت الثورات العديدة اللي بالمدينة وفي البصرة وفي الكوفة وغيرها. فلما حصل على ما كان نريده أقدم على قتل الإمام ولكن من أجل أن يبعد الشبهة شفت يعني أقبل جاءوا بالإمام الجواد عليه السلام أبناه وقربه ولما رأى فيه يعني تلك المعالم العظيمة الفضائل يعني المنزلة العالية في شتى الجوانب أقدم على تزويجه من ابنته. وحتى هذا التزويج يعني نستطيع أن نقول بمثابة أن تكون عين على الإمام سلام الله عليه تحركه حينما تكون عن ابنة يعني ابنة المأمون التي يعني زوجها للإمام. طبعا هنا الإمام إذا أريد يرفض يعني لا يتمكن من ذلك
اعتبار كان مجبرا كان يعني
ذكر الإمام الجواد عليه السلام يقول عنه سوف يقتلني أشر أهل زماني ويدفنني في دار مضيعة وبلاد غربة إلى آخر الحديث. يعني الإمام المعصوم يقول أن هذا أشر أهل الزمان فلم يكن بد للإمام سلام الله عليه أن يقبل بهذا الزواج وكانت بالتالي هي عين على الإمام الجواد سلام الله عليه. وحينما تزوج الإمام طبعا الله تعالى لم يرزقها بالذرية لأن الله تعالى يجعل للأئمة الأطهار أنه تكون الأمهات صالحات مؤمنات حتى تكون يعني وعاء للإمامة لها هذه الميزة. لذلك لما تزوج
الحاجة وفرقان بالمناسبة هناك أيضا يعني بعض التساؤلات من قبل مستمعين الأحبة. طبعا أحيي الأخت هيفاء حسن من القطيف تقول بعد التحية والسلام نهنئكم بذكرى ولادة الإمام الجواد عليه السلام ونزف التهاني والتبركات إلى مولانا الإمام الحجة بن الحسن وجميع المراجع الأعلام وشيعة أهل البيت عليهم السلام. أشرق الكون بأنوار الجواد فهو نور الله في كل البلاد سيد قد كان في ميلاده بركات شملت كل العباد. أنا استعير من هذه الأبيات التي بعثتها لنا الأخت هيفاء حسن عندما تشير إلى مسألة البركات التي شملت كل العباد. هناك حديث عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عندما جاءوا بالإمام الجواد إلى الإمام الرضا عليه السلام وهو طبعا الصغير. الإمام سلام الله عليه يقول هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم على شيعتنا بركة منه. طبعا هناك دلالات لهذا الكلام إن شاء الله ربما نستمع منكم عن هذه الدلالات ولكن بالتحديد ما هي بركات هذه الولادة العظيمة التي يمكننا أن نعيشها في هذا الزمن؟ تفضلوا.
يعني الإمام الجواد سلام الله عليه كما ذكرنا أنه يعني إلى من المكانة والمنزلة العظيمة الإمام التاسع في سماء الإمام سلام الله عليه كذلك نشوف الإمام سلام الله عليه يعني بهذه المنزلة وهذه المكانة حينما يبين الإمام رضا عليه السلام أنه لم يكن مولود أعظم من بركة على الأمة باعتبار كما نعرف أنه الإمام رضا عليه السلام المعروف أنه يكون سلام الله عليه أو حينما نعرف الإمام نقول مغيث شيعة والزوار في يوم الجزاء والإمام هو الضامن السلام الله عليه للمؤمنين ولمن زاره لا يعني هذا فقط أنه كون الإمام سلام الله عليه كون على بؤدار لذلك النبي لذلك عفوا النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول فتبقى بضعة مني بأرض خراسان ما زار مكروب إلا ونكث الله كربته ولا مذنب إلا وغفر الله ذنبه. ليس فقط لهذا يعني ليس لكون بعيدا مدى سلام الله عليه، ولكن كما ذكرنا قبل قليل أن الإمام الجواد عليه السلام عاصر ذول الفرقة الواقفة التي وقفت على الإمام الكاظم عليه السلام ولم تؤمن بإمامة الأئمة من بعده سلام الله عليهم. لذلك نشوف هنا الإمام الرضا عليه السلام من آمن بإمامته وتبعه ماكو بعد هنالك يعني من يخالف أو يقف على إمام من بعده. لذلك نشوف الإمام الجواد عليه السلام عرف بإبن الرضا سلام الله عليه. الإمام الهادي عرف بإبن الرضا سلام الله عليه. فمن آمن بالإمام الرضا عليه السلام آمن بالأئمة من بعده. الإمام الجواد عليه السلام له هذه المكانة والمنزلة، لذلك يعبر عنه بعزيز الإمام الرضا عليه السلام، لأنه يكمل هذا الخط وهذه السلسلة اللي يبينها كما ذكرنا الإمام الرضا عليه السلام أنه كلمة لا إله إلا الله حصني، من قالها دخل حصني، الله تبارك وتعالى يقول ومن دخل حصني أمن من عذابي. ثم مرة أخرى يقول الإمام سلام الله عليه ويلفت نظر من كان آنذاك يستمع حديثه، قال بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. إذن من شروطها الإمام الرضا عليه السلام، من شروطها الإمام الكاظم عليه السلام، من شروطها الإمام الجواد وأبناء الإمام الجواد، وهكذا حتى نصل إلى إمام العصر عجل الله تعالى.
أحسنتم جزاكم الله خير على هذا الإيضاح. لفت انتباهي إلى مسألة التوسل، هذه المسألة التي ربما يستشكل علينا الطرف الآخر وينسبون إلينا ما يشبه بالشرك أو صراحة يعني الشرك. كيف يمكن أولا تفسير إعطاء تفسير صحيح لمسألة التوسل بأهل البيت عليهم السلام وكشف الكروب من قبل الله تبارك وتعالى ببركة التوسل بهؤلاء العظام؟
طبعا الإمام محمد الجواد سلام الله عليه اللي عد عدة ألقاب منها الجواد والتقي وكثير ألقاب الإمام، واللي غلب عليه هو هذا اللقب الجواد.
نعم.
ودليل على كثرة كرمه سلام الله عليه وجوده، وما يرجع إنسان خائب حينما يأتي إليه أو حينما يتوسل إلى الله تبارك وتعالى. وطبعا هذا الكلام يعني باطل ويرد، لأنه كلام يعني ما منسوب، يعني كلام هؤلاء خاصة من يعني الوهابية وما شاكل دول اللي كانوا يعني يثيرون هذه الأمور وهذه الشبهات ضد أتباع أهل البيت سلام الله عليهم. إحنا نستطيع أن نرد عليهم بداية من القرآن الكريم. الله تبارك وتعالى يقول الذين إذا فعلوا، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إلى آخره. يبين أنه هذا صلة العبد بالله تبارك وتعالى، وهذا كلنا نؤمن بها، أن الإنسان يتقرب إلى الله تبارك وتعالى يستغفر الله تبارك وتعالى، ومن يستغفر الله تعالى يقول يجد الله توابا رحيما. الله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم. نعم، ولكن نجد الله تعالى في آية أخرى يخاطب النبي الكريم صلى الله عليه وآله يقول في الآية جاءوك فاستغفر الله.
نعم.
واستغفر لهم الرسول.
نعم.
نعم، لم يقل فقط يعني جانب يكون العبد هو وربه، لكن حينما يأتي للنبي يقول جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الله تعالى هنا جعل الواسطة. كذلك أهل البيت عليهم السلام أدنى في الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة أول وسيلة لتقرب العبد إلى الله تعالى الإيمان بالله تعالى، الائتمار بالأوامر، الانتهاء عن النواهي، الإتيان بالفرائض. منها أيضا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول حينما يخاطب المؤمنين كان يتحول إلى آهة السحر، يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. نعرف كيف كان أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن نفس الوقت نشوف الإمام كان مع تلك العبادة والذوبان، كان يعبد الله تعالى عند كل نخلة يصلي ركعتين ركعتين حتى يكاد ضوء الصبح أن ينبلج فيزد ويقول إلهي هذا الليل قد انقضى ولم أقضي من خدمتك وطرى إلهي ما عبدناك حق عبادتك. الله. مع كل هذا نجد الإمام كان ينتفت إلى شيعته ومواليه، كان يقول بهذه الآية وابتغوا إليه الوسيلة، كان يقول أنا الوسيلة، فأهل البيت عليهم السلام هم الوسيلة. الله تعالى في القرآن قال لنا عز من قائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الله تعالى جعلهم سفن نجاة، جعلهم هم المثل الأعلى في الأمة، جعلهم سلام الله عليهم إنهم هذه المكانة. وكما ذكرنا العلم المدني أتقرب إلى الله تعالى، قد يكون أنا ما عندي وجه عند الله تعالى باعتبار الإنسان يأتي بالذنوب وبالمعاصي، ولكن حينما أقبل إلى الله تعالى أدعوه وأتقرب إليه باسم الإمام المعصوم الذي لم يعطيه طرفة عين. نحن نجد ليس فقط هذا، حتى عندنا الدعاء إحنا الأهل البيت عليهم السلام يؤكدون ادعوا الله بلسان خال من الذنوب. اللسان الخالي من الذنوب، ما أحد من البشر خالي من الذنوب إلا المعصوم. صحيح. لذلك إحنا ندعو بدعاء المعصوم كدعاء الكمال وكسائر الأدعية، دعاء الصباح، أدعية أهل البيت، دعاء الإمام الحسين وهكذا، لأنه يعرف طريقة الدعاء وأدب الدعاء. لذلك إحنا نقرأ هذه الأدعية تقربا إلى الله تعالى. فحينما نتقرب إلى الله بدعاء الإمام، ألا يجدر بنا أن نتقرب إلى الله تعالى ونتوسل به في قضاء الحوائج أو التقرب إليه سبحانه بالإمام المحسن.
وفي الواقع الأستاذ يعني فقط عندما نتأمل في هذه الأدعية التي وردتنا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، سواء من ناحية اللغوية، من ناحية لغة التعبير و الفصاحة والبلاغة والجمالية الموجودة، أدب الدعاء، نعم، نجدها في غاية الروعة. يعني
ذلك ندعو الله تعالى بأدعية أهل البيت سلام الله عليهم ودعاهم، كما كان يقول الإمام الراحل قدس الله سره وأعلى الله مقامه، ونحن نعيش هذه الأيام. نعم. أيام عشرة الفجر المباركة. نعم. هذا الإنسان العظيم اللي واقعا أرجع للإسلام فاعلية ومكانته، الإمام كان يعبر عن أدعية أهل البيت يقول هذا القرآن الصاعد وكتاب الله تعالى والقرآن النازل الذي نزل على قدم المصطفى صلى الله عليه وآله.
أحسنتم. الحاجة أم فرقان، اسمحي لي كي أقرأ مشاركة الأخ الفاضل السيد علي الموسوي بعد التحية والسلام. يقول من معاني الجود هو يجود بأفضل ما لديه، وهكذا كان الأئمة عليهم السلام والإمام الجواد عليه السلام أحدهم. نتمنى من الله تعالى أن يجود علينا بفضله وشكرا. شكرا لك سيد علي الموسوي على هذه المشاركة. الأخ أحمد عبد المهدي أيضا يبعث لنا ببطاقة تهنئة بمناسبة الولادة الميمونة للإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. هناك سؤال من الأخ سعيد على ما أعتقد، نعم، من قم المقدسة، يسأل عن والدة الإمام الهادي على ما أعتقد، نعم، يعني يقول هل هكذا يسأل، هل ولد الإمام الهادي عليه السلام من أم الفضل ابنة المأمون؟ ما جوابكم الأستاذة؟
لا كما أنا أشرت ذلك مطلقا. نعم. قلت صحيح. الله تعالى لم يرزق الإمام من أم الفضل مولود. نعم. وإنما أم الإمام
السمان المغربية على ما أعتقد،
نعم، أم الإمام الهادي سلام الله عليه، يعني كانت امرأة من معادن الفضل والكثرة. ولو ننظر إلى يعني حياة الأئمة الأطهار سلام الله عليه، يعني نجد معظم الأئمة. نعم. كانت ولادتهم يعني من أم يعبر عنها أم ولد، يعني لم تكن مثلا من قريش ولكن كنا من معادن الفضل والتقى.
ما معنى هذه المفردة التي كثيرا ما يعني ترد، أم ولد يقال لها كذا، أم ولد؟ نعم. بأي معنى يعني؟
نعم أم ولد يعني كانت جارية، وحينما تلد يعني يعتقها الإمام. نعم. أو يعتقها ويتزوجها فيعبر عنها أم ولد.
أحسنت.
يعني إلى تدميد. ولكن كما ذكرنا أنه كانت يعني أمهات الأئمة سلام الله عليه معظمهم، يعني هذه أم ولد أندلسية، أم ولد نوبية، هذه أم ولد كذا، ولكن نعم. كنا من معادن الفضل والتقى والمكان. نعم. يعني أم الإمام سلام الله عليه، أم الإمام يعني أم الإمام الجواد عليه السلام كانت تدعى سبيكة، ولذلك شوف دائما لأن حينما كانوا يذكرون يعني أمهات يعني مثلا الإمام الصادق عليه السلام حينما يذكر أم الإمام الكاظم كان يقول كانت هذه أم ولد أندلسية, فكان يقول عنها أنها مصفات كسبيكة الذهب. صحيح. يعني هكذا كانوا الأئمة يبينون مكانة أمهات الأئمة سلام الله عليهم.
نعم.
يعني ولم ويبين هذا إلا أنه الإسلام رفع عن الإنسان كل خسيسة, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد أفضلكم عند الله أتقاكم, فكنا من معادن الفضل والتقى. لذلك الله تعالى لم يشأ أن يرزق الإمام الرضا عليه السلام بولد من أم الفضل.
طبعا هو الأخ سعيد يبدو أنه يسأل عن ابن الإمام الجواد عليه السلام, يعني يسأل عن أم الإمام الهادي سلام الله عليه, باعتبار يعني هل أم الإمام الهادي كانت أم الفضل, فهو بالأحرى يعني هي سمان المغربي على ما أعتقد من زوجته الأخرى, يعني غير أم الفضل. علي تحال أشكرك جزيل الشكر لإتاحة الفرصة ولهذه الإيضاحات, وأسأل الله سبحانه وتعالى بأن يجود عليكم بفضل هذا اليوم وببركة هذه الأيام المباركة. شكرا لك يا الأستاذ الحاجة أم فرقان الحكيم الباحث الإسلامي.
الله طبعا أنا أركز للمستمعين الأكارم لنرجع لأحاديث الإمام الرضا, الإمام الجواد عفوا, إلى عزيز الإمام الرضا الإمام الجواد. خلينا نلقى عليها نظرة, نقرأ أحاديث الإمام سلام الله عليه ليتبين لنا مقام الإمام ومنزلته العلمية والذكرية واهتمامه بالأمة, اهتمامه بإنشاء الجماعة الصالحة سلام الله عليه.
أحسنتم.
لذلك يعني بالرغم من كونه فارق الدنيا بريعان الشباب وكان سببه أنه تلك الفتوى التي ذكرها الإمام في المجلس المعتصم, واللي كانت بالتالي هي يعني شهادة الإمام سلام الله عليه أن يقتل لكون المعتصم أخذ برأي الإمام سلام الله عليه, لعله الوقت يعني ما يسعنا أن أذكرها.
نحن إن شاء الله نختم البرنامج بقراءة قبسات من أحاديث وأقوال الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام, وأشكرك جزيل الشكر.
حياكم الله. يبارك لكم مرة أخرى.
الله يبارك
فيك. ولادة الإمام سلام الله عليه
الجواد
الأئمة, وهذه الأعياد أعياد بهمن ومجيء الإمام قدس الله سر واقع. نسأل الله تعالى أنه تعيد دائما
الجمهور الإسلامي
انتصار على انتصار.
اللهم آمين. أحسنتم بارك الله فيكم. شكرا لكم الحاجة أم فرقان الحكيم.